يعني أنت تقول الآن السؤال هو هل نتدرج مثل ما تدرج النبي عليه الصلاة والسلام في الأحكام أو الدعوة، أو أننا نبدأ من حيث انتهى إليه الأمر واستقر عليه؟ فأقول جواب إنه ليس هناك جواب واحد على هذا السؤال، لأن الجواب ينقسم إلى قسمين. فإذا كان السؤال عن قضية الأحكام الشرعية فلا شك أننا سننطلق من الأمر الذي استقر عليه التشريع، فلا يمكن مثلا أن نأتي إلى إنسان مثلا يشرب الخمر ونقول له مثلا إن الخمر والميسر إثمهما أكبر من نفعهما، وبعد فترة نقول له لا تقرب الصلاة وأنت سكران، وبعد فترة نقول له فاجتنبوه. هذا لا يمكن، لابد أن ننطلق من الأمر الذي استقر عليه التشريع، ومن الأمر الذي استبان فيه الحكم وعلم. هذا إذا كان من جهة أحكام الأحكام، أما إذا كان من جهة الطريقة أو الوسيلة أو الأسلوب وليس من جهة النتيجة والحكم، فإن الوسيلة والطريقة والأسلوب التدرج فيها وارد، بل هو الحكمة، وفي فرق أنك إذا أردت أن تدعو شخص أن تبدأ معه مثلا أولا بذكر صفات الله وأسمائه ومعانيها وآثارها، وتذكر بعظمة الله والخوف منه ورجاؤه سبحانه وتعالى ومحبته، وهذه قضايا أساسية في العقيدة في تحبيب الخالق إلى المخلوق، وجعل الرهبة من الخالق في نفس المخلوق، وجعل المحبة والتعظيم للخالق في نفس المخلوق، هذا شيء مهم الدعوة. قبل أن تكلمه عن الحلال والحرام، أنت تكلمه عن الجنة والنار واليوم الآخر وتعظه والحساب والجزاء، قبل أن تكلمه عن تفاصيل وعن السنن. وكذلك أنت تكلمه عن الفرائض قبل أن تكلمه عن النوافل، وتأمره بالواجبات قبل أن تدل على المستحبات. هذه حكمة في الدعوة، كما ذكرت عائشة كما في صحيح البخاري، يعني كان أول ما كلمهم عنه النبي صلى الله عليه وسلم لقريش أنه ذكرهم بالله وعظهم اليوم الآخر، ولو أنه قال لهم في أول الأمر لا تزنوا ولا تشربوا الخمر ما سمع كلامه أحد. في فرق بين هذا التدرج وبين أن تقول لشخص معليش أنت الآن أشرب الخمر لكن حاول تخفف، أنت أشرب الخمر بعد العشاء حتى تصير صاحي الفجر، هذا غلط، هذا ليس تدرجا ولا له علاقة بالحكمة، لأن التشريع استقر. ففي فرق أن نبدأ بنوع من العلم قبل نوع لمصلحة مدعو، وفي فرق أننا نغير أحكام الشريعة أو نقر على باطل بكلامنا نحن مثلا، أو نسوغ له الحرام، هذا لا يعتبر حكمة ولا يعتبر من المنهج الصحيح مطلقا. في فرق عندي أنا أن يشارك الإنسان في هيئة أو في مكان فيه منكرات ويصبح عضوا من أعضائه، وبذلك يكون مشاركا ومتحملا لكل ما يدور فيه أمام نفسه وأمام الناس وأمام الله عز وجل قبل كل شيء. وفي فرق بين هذا وبين شخص يدعى إلى مكان فلا يكون هناك منكرات حال وجوده، ولا يكون مشاركا ولا عضوا، وإنما مدعو لإلقاء محاضرة فيلقي النصيحة ويمشي، فغشيان المجالس والأماكن التي فيها منكرات لأجل النصيحة وتوقف مع المنكرات لأجل السماع، هذه مسألة لا بأس بها. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يغشى أندية قريش ويعظهم ويأمرهم وينهاهم. لكن إنسان يقول والله أنا أريد أن أكون عضو في برلمان لا يطبق شرع الله، أو نادي في منكرات لكي أمر وأنهى، وهو يشارك معهم في المنكر ويقره. ففي فرق بين المشاركة كأن تكون أنت عضو من الأعضاء مشاركا ومسؤولا عما يحدث في المكان، وبين أن تكون مجرد زائر وضيف ومدعو إلى هذا المكان لتلقي عليهم نصيحة أو شيئا من الأشياء. يعني الإنسان إذا عاش في مجتمع إسلامي مصغر، وهذا المجتمع الإسلامي المصغر موجود في مجتمع جاهلي كبير، فالتناقض الذي سيحس به هذا لا بد أن يحس به، لأنه إذا ما حس بالتناقض معناه أن طريقة التعليم والتربية خاطئة. إذا كان يربى في المجتمع المصغر على أن المجتمع الكبير لا يوجد فيه اعوجاج، هذا معناه أن تربيته خاطئة. لا بد أن يشعر بالتناقض، هذه من صميم المفاصلة والتميز عن الجاهليين، أن يحس الإنسان بالتناقض، أن يحس الإنسان أن البيئة التي يتربى فيها هي بيئة تخالف كل ما حولها من الأعراف والقيم الجاهلية. فنحن لا نسعى إلى إزالة التناقض أبدا، نحن نقر التناقض ونؤصله ونقول نحن على دين وهم على دين، ونحن على ملة وهم على ملة أخرى، ونحن على الحق وهم على الباطل، نحن على الحلال وهم على الحرام، ونحن على السنة وهم على البدعة، ونحن على الإسلام وهم على الكفر، ونحن على الطاعة وهم على المعصية. هذه مسائل لا بد أن نقرها، وليس هناك شيء اسمه إزالة التناقض. لكن قل لي بالنسبة للشخص الذي لا يعرف الحق من الباطل كالطفل الصغير يعيش يتربى مثلا في المدرسة على شيء ويشاهد في البيت شيئا آخر أو العكس من الحق والباطل، ولا يستطيع أن يميز ما هو الحق والباطل، هذا المسكين الذي سيكون التناقض يعني في نفسه مسببا له نوع من التنافر أو نوع من التمزق النفسي، هذا الذي يحتاج أن يذكر بأن هذا الصح والحق وذلك الباطل يعلم. كما أن الغلام في قصة أصحاب الأخدود لما كان يتعلم من الساحر شيء ويتعلم من الراهب شيء، تعلم من الراهب التوحيد ويتعلم من الساحر الكفر، صار عنده تناقض الغلام. فلما مر بالدابة قال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس، فرماها فقتلها، فعرف أن الراهب على الحق وأن الساحر على الباطل، بل تيقن وتأكد من ذلك. هو في الأول ما كان عنده ربما يقين، لكن الآن حصل اليقين. أما الشاب المميز الذي يعلم الأمور من إصابها فلا بد أن يحس أنه مفاصل للقوم وأنه معادل لهم، وأن ما هم عليه يختلف عما هو عليه، لكم دينكم ولي دين. ثم لا بد أن نميز بين ما إذا كان عدوك وخصمك كافر علماني منافق مرتد، وبينما إذا كان فاسق عاصي صاحب كبائر أو صغائر مصر عليها، فهذا معاملته تختلف والشعور نحوه يختلف. فإن البغض في الله يزيد وينقص بحسب ما يفعله الشخص الذي أنت تواجهه من أصحاب الباطل. نعم. يعني الإنسان إذا صار عنده طاعة ومعصية فلا بد أن يحضر نفسه صراع، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. فإذا صار إنسان يلوم نفسه عن الشر وينطلق في الخير الحمد لله، يعني هذا طيب، ظاهرة صحية، صح أنه يعني ليس مثل النفس المطمئنة التي تفعل الخير دائما، لكنه أحسن حالا من النفس الأمارة بالسوء التي صاحبها مقيم على المعصية دائما. فأهم شيء أن الإنسان يتبين له الحق والباطل، ثم إنه سيحاول أن يزيد من الخير وينهي الشر بقدر استطاعته. فأما إذا وقع في المعصية وهو مع شباب طيبين، فإن هذا تناقض في نفسه سيدفعه إلى التوبة أولا، وإلى محاولة التغيير الذي حصل عنده ونبذ الشر. وهذا شيء من طبيعة النفس اللوامة لا يمكن إنهاؤه يعني بالكلية. أي نعم، تفضل. يعني الآن سؤالك عن شخص، سؤالك عن رجل يجد حلاوة الإيمان في أول طريق الطاعة والهداية ما لا يجد مثله في بعد استمرار فترة. أما قضية مقارنتنا بالصحابة، طبعا هذه غير واردة، يعني من جهة أننا نتوقع أننا نحس مثلهم يعني هذا صعب. لكن إذا كنت تقول أنه مثلا بعض الشباب إذا سلكوا طريق الاستقامة يشعرون في أول أمر بما لا يشعرون بعد ذلك، فهذا واقع. والسبب فيه والله أعلم أن الشاب إذا سلك طريق الاستقامة فإن أشياء كثيرة في نفسه تتغير، ويحس بالفارق الكبير بينه وبين الحياة الماضية، بين واقعه الآن والحياة الماضية. ويحس الشاب بأن الواقع تغير وأن شخصيته تغيرت والجو من حوله تغير، فإن المعصية قد انقلبت طاعة، والسيئة قد انقلبت حسنة، وأصحاب السوء انقلبوا إلى أهل خير وصلاح، وضياع الوقت صار استفادة وتوجيها. فهذا قرب العهد بالشيء القديم وقرب العهد بالانقلاب الذي حصل، لا شك أن الإنسان يحس فيه بنوع من اللذة، ويحس بشيء هزه هزا، وهو قريب عهد بمعاصي فلا زال يتذكرها، وهو حديث عهد بتوبة فهو لا زال يتفاعل مع التوبة مع الواقع الجديد. فلذلك لا يعني شيء طبيعي الإنسان يكون في أول الهداية عنده نشاط وحماس، لأنه يريد أن يعوض يعني ما فات. لكن بعد فترة من المضي في طريق الطاعة، عندما يألف الجو الجديد لا يحس بنفس الحماس والشعور الأول واللذة والسعادة. لكن نحن يحتاج أن ننتبه بعد فترة من سلوك طريق الاستقامة إلى أشياء، منها كما قلت في البداية تنوع العبادات، ومنها أن الإنسان يحاول أن يرتقي بنفسه ولا يبقى على حال واحدة، فيزيد في العبادة ويزيد في العمل ويزيد في الدعوة ويزيد في الإخلاص ويزيد في أعمال القلوب والمحبة والرجاء والخوف، يزيد في أعمال القلب وأعمال الجوارح، بحيث أنه يتطور مستواه ويتقدم. وبحيث أن الإنسان لو أنه رآه قبل سنة والآن لرأى فرقا. قال أحد أصحاب الإمام أحمد: ما رأيته في يوم إلا كان يعني أكثر وأزود من اليوم الذي قبله. لأن الإنسان إذا كان همة عالية على الأقل سيختلف علمه، اليوم تعلم السنة هذه أشياء، السنة القادمة يتعلم يعني تفوق مستوى العلمي أكثر والتي بعده وهكذا. أما إذا كان إنسان مكانك راوح ما في تقدم، أن هذه مشكلة سيكون من أسباب عدم إحساسه بأنواع من اللذة التي تنتج عن زيادة في العبادة وزيادة الطاعة وزيادة في العلم وزيادة في النشاط في الدعوة. أي نعم. الهوى يعني ممكن تقول الهوى ميل النفس إلى الباطل. لأن الهوى ذمه الله عز وجل. أي نعم. والعلماء قالوا كتاب ذم الهوى، يعني الهوى شيء مذموم، ميل النفس إلى الباطل. لكن نفس خلقها الله، كل واحد له نفس. يعني يبدو من أشياء أن الهوى مذموم. لا، النفس الأمارة بالسوء والشيطان والقرناء السوء، يعني هذه القضايا كلها لها أثر في موضوع الهوى. أي نعم. هذا سؤال جيد. قضية العلاقة بين أفراد الوسط يجب أن يتمعن فيها الشباب جيدا. العلاقة بين أفراد الوسط في الوسط التربوي أو وسط الشباب الطيب يجب أن يكون لها سمات وملامح. فمن هذه السمات والملامح، أولا أن تكون قائمة على طاعة الله، فالذي يربط الشباب ببعضهم هو الطاعة، ليس إلا وما اجتمعوا إلا على الطاعة، ولو أن اجتماع كان على مضيعة وقت أو على معصية فيجب أن ينبذ بالكلية ويخرج. ثانيا، مما من السمات وملامح العلاقة بين أفراد الوسط أنها علاقة مثمرة ومنتجة، فهم مما أن يثمروا زيادة علم للجميع أو فهم أو تدارس أشياء أو تعاون مثلا في الدعوة أو تعاضد في نصرة الحق أو هداية الناس أو الخدمة للمجتمع، خدمة إسلامية، إنتاج. يعني مجتمع وسط الشاب لابد أن يكون منتجاً، إذا ما كان منتج فهو وسط فاشل. السمة الثالثة أن تكون الأخوة في الله بينهم صادقة بآدابها وأركانها وواجباتها ومستحباتها وجميع ما يتعلق فيها، فعلاقة كل واحد بالآخر تكون تزيد إذا كان الطرف الآخر أكثر طاعة لله، وليست قائمة على شكل ولا على لون أو على جنس أو على لغة أو على مكان أو على قبيلة أو على دماثة أو على طرف أو قفة دم أو مزاح أو قدرة على الإضحاك أو ما شابه ذلك من الأشياء والاعتبارات غير الشرعية. ونحن ما نريد أن نقول هذا مزاح فهو يلتقي مع المزاح، وهذا متفوق فهو يعني يرتاح المتفوق فقط، وإنما نقول هذا أخ في الله ينجذب إلى أكثر الإخوة طاعة لله وأكثرهم علما ونشاطا، فهو يلازم ويحب أكثر من باقي الشباب. وكلما برز أخ في جانب من جوانب الطاعة كلما اقترب منه أكثر وازداد منه حبا، لأن هذا معنى الحب في الله. فلا يكون هناك اعتبارات أو نشوء علاقات بين الشباب مخالفة لمعنى الأخوة في الله من أنواع الهوى أو أنواع التعلق أو أنواع الدنيا التي تجمعهم مثلا. فهذه قضية مهمة ينبغي أن تأصل. من سمات وملامح العلاقة بين الشباب أن تكون علاقة قائمة على العدل بين الإخوة وعدم التمييز بينهم باعتبارات جاهلية. فأنا لا أوقر فلان لأن أبوه مسؤول أو غني أو تاجر، ولا أحتقر فلان لأنه يتيم ولأنه ليس عنده دخل ولا مادة مثلا. ثم إنني عندما يعني أقارن بينهم فأنا لا أقارن بينهم على أساس مادي، وإنما تفاضل بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومن السمات والملامح لأفراد الوسط كذلك أن يكونوا مجتمعين متشابكين وليسوا متفرقين ومتناحرين، ويد الله على الجماعة. والله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويألم المسلم لأهل الإيمان كما يألم الرأس من الجسد والجسد لما يصيب الرأس. فهذه سمة مهمة، وهي قضية عقد الولاء والأخوة لله وفي الله ولنصرة دين الله، وعدم الاختلاف والتفرق المذموم. فمن ملامح وصفات وسمات وسط الوسط أن يكون الاقتداء والاتجاه بالأعلم والأتقى، وأن يكون الوسط فيه قدوات، وهناك تلقي، هناك أخذ، وهناك إعطاء، حتى يكون الوسط مفيد، وسط مثمر. هناك قدوة يقتدى به أو قدوات يقتدى بهم، أو كل واحد يقتدي بالناحية الإيجابية الموجودة في شخصية الآخر. أي نعم. طيب نكتفي بسؤال واحد لأنه أنا عندي موعد. فرق الضالة طبعا يتنوعون، فمنهم من يكون كافرا، منهم من يكون مبتدعا بدعة ليست بكفر، فالفرق تتنوع. ومن منطلق البغض في الله الذي يتناسب تناسبا طرديا مع شدة البدعة، كلما كانوا أكثر في البدعة كلما كنا أشد بغضا لهم. فأقول هؤلاء ينبغي أن يعاملوا بما أمر الله، فإذا وجد المجال لدعوتهم يجب أن ندعوهم بالحسنى، إذا لم يوجد مجال لدعوتهم فإن كان فراقهم لا يترتب عليه مفاسد جرحية، بمعنى يعني إيش معاداتهم، إظهار العداوة لهم، أظهرنا لهم العداوة، قد بدت بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، إظهار العداوة. وإذا لم يمكننا إظهار العداوة بالشكل الظاهر لضعف نفوذ الإسلام، فإننا لا بد أن نعاديهم في الباطن وفي القلب، ونكرههم ونبغضهم ولو لم نتمكن من إظهار العداوة لهم علنا. وأما إذا استطعنا إظهار العداوة لهم علنا فإننا نقوم بذلك. فإذا نحن نناصح ونتكلم ونعظ ونذكر ونقيم الحجة، فإذا استمرأوا البدعة وأصروا عليها فإننا نفاصلهم ونظهر لهم العداوة ظاهرا وباطنا إذا استطعنا، أو باطنا فقط إذا لم نستطع. يعني عدم السلام عليهم إظهار عداوة، وعدم تشميت وعاطسهم، وعدم عيادة مريضهم، بل الإغلاظ لهم بالقول يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، واضطرارهم إلى الطريق الأضيق. يعني هذه من الأشياء التي فيها لقي مبتدع أيوب، لقي مبتدع أحد السلف فقال أريد أن أقول لك كلمة، قال ولا نصف كلمة ومشى، ولا نصف كلمة، ما لا يوجد مجال يعني لإعطاء مجال للكلام، ولا يعني ولا يضاح لا يضاحكون ولا يمازحون ولا يجالسون ولا يتكلم معهم مقاطعة. لكن أنا أقول هذا بعد الدعوة ومحاولة إظهار الحجة، لأن بعضهم يتأثرون، بل قد وجدنا ذلك في الواقع أن بعض أهل البدع يتأثرون بالدعوة، بل قد ينتقلون إلى معسكر أهل السنة. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني بما أنكم أنتم تدرسون في الأقسام الشرعية، فهناك كلمة بسيطة أوجهها بمناسبة التقائي بكم في وأنتم من هذه الأقسام. نحن نعلم أن اتجاه الكثير من المتفوقين من الشباب في المرحلة الثانوية يتجه إلى الأقسام العلمية غير الشرعية، ومثل الطب والهندسة والعلوم ونحوها. ولا شك أن اتجاه المتفوقين أو الأذكياء من الطلاب إلى هذه الأقسام جعل هناك نقصاً في شخصيات الذين، أو جعل هناك نقصاً في عدد الشباب المؤهلين لحمل العلم الشرعي في الأقسام الشرعية. وإن كان من ثمار هذه الصحوة المباركة أن عددا من الشباب المتفوقين في المرحلة الثانوية قد اتجهوا للأقسام الشرعية مؤخرا، وهذا والحمد لله شيء يعكس الرغبة في دراسة العلم الشرعي، ويعكس أيضا الاهتمام بهذا العلم والرغبة في دراسة دين الله سبحانه وتعالى، والإعراض عن زخرف الحياة الدنيا في مقابل ما يحصله الشخص من الأمور التي يتفقه فيها في دين الله. ولذلك فإنني أدعو الشباب الذين دخلوا الأقسام الشرعية إلى أمور. أولا، إشارة لما مضى من الكلام قبل قليل، لا نجزم أن الشباب الذين كانت معدلاتهم في المرحلة الثانوية منخفضة أنهم ليسوا من أذكياء الشباب أو ليسوا من النابغين، لأن الوضع الدراسي في الثانويات لا يساعد كثيرا على نبوغ كل الأذكياء فيه، بل إن الظروف التي هي محيطة بواقع الشباب من جهة التفوق الدراسي لا تؤهل أو لا تدفع بكثير من الأذكياء إلى أن يكونوا من المتفوقين. وبالتالي فإننا نتوقع أن عدد من الشباب الذين دخلوا الكليات الشرعية هم من المؤهلين لدراسة العلم الشرعي بالرغم من مستوياتهم المتدنية نوعا ما في الثانوية. والأمر الذي أو الأمور التي أريد أن أذكر بها، أولا مسألة الإخلاص لله سبحانه وتعالى عند الدخول في هذا التخصص، لأننا في الحقيقة التخصص هذا هو أخطر التخصصات على الإطلاق، وهو أعظم التخصصات على الإطلاق، وهو أفضل أنواع العلم الذي يدرسه الإنسان علم الشريعة. وإن كان الناس جهلوا قدره في هذه الأيام، لكن منزلته في الدين تفرض على الشاب المسلم أن يقدر الأمر قدره. والمسألة الثانية هي أن يقوم الأخ أو الشاب الذي يدرس الكليات الشرعية بواجبه من جهة تعليم ما يتعلمه لأهله أو للمجتمع، من جهة الحرص على الفهم وليس الدراسة من أجل النجاح. وكثير من الذين نبغوا في العلوم الشرعية من الشباب الذين هم في الكليات الشرعية لم يعتمدوا على المنهج فقط الذي يدرس لهم، وإن كان في بعض الحالات ينبغي عدم الاستخفاف بالمنهج. لأنك على سبيل المثال، يعني أضرب مثالا، أقول إذا كان من المقرر مثلا دراسة مثلا حاشية روض المربع لنفرض، ومثلا تفسير الشوكاني، أقول إن الكتب المقررة لو أن الشباب درسوها دراسة جيدة فإنها ستعطيهم ذخيرة لا يستهان بها من العلم. لكن الذي يحصل أنهم يرسون لأجل النجاح ثم يرمون بالكتب هذه والمقررات فينسون ما مضى وما درس. وينبغي أن تعامل المناهج التي تدرس الكليات الشرعية بعد النجاح لا كمعاملة المناهج التي تدرس في المراحل أو في أنواع العلم الأخرى كالطب والهندسة، لأن العلم الذي مضى واختبرت فيه هو علم لا يزال حياً، المفروض أن يكون في نفسك من أجل جلالته ومن أجل أهميته وحاجتك إليه الآن وفي المستقبل. ثم إن الاقتصار على كتب الجامعية أيضاً يحدد من نظرة الشخص، ويعني قد يكون فيه نوع من دنو الهمة. وإن كان أعود وأقول إنها لو استوعبت استيعاباً جيداً ففيها خير عظيم، خصوصاً إذا كانت من كتب يعني أهل السنة والجماعة. والأمر الآخر أيضاً الذي أنصح به الإخوان الذين يدرسون في الكليات الشرعية أن يكون الاهتمام بتحصيل العلم فيه إخلاص يطغى أو يجنب الإنسان الوقوع في حسد الأقران مثلاً، أو الوقوع في طلب الشهادة أو طلب المناصب كالقضاء وغيره، أو أن يشار إليه مثلا بالبنان في المجتمع على أنه مثلا طالب علم ونحو ذلك، وكذلك إذا كان المجتمع ينظر بنوع من التدني لطالب العلم الشرعي، فإن طالب العلم الشرعي عليه أن يعتز بدراسته وأن لا يأبه لنظرة الناس، أقول وأن لا يأبه لنظرة الناس إليه، لأن الناس نظرتهم في الغالب دنيوية، والشخص الذي يحتسب دراسة لوجه الله لا يهتم بأن يقول عنه الناس أنت، أو مثلا حتى بعض الوالدين هذا التخصص ما يجعلك تأكل العيش ولا يجعل لك مجال للرزق ونحو ذلك. والعلم الشرعي الإقبال عليه في ازدياد، يعني حاجة الناس العلم الشرعي في ازدياد، لأن الجهل عظيم، وكل طالب في علم شرعي معناها أنه يسد ثغرة في المجتمع. لكن أنا ألاحظ أن هناك نوع من التكدس في بعض المتخرجين من كليات الشرعية، تكدسا يمنع من استغلال طاقاتهم في المجتمع وبروزهم، فقد يكون بعضهم يصلح للخطابة فلا يتقدم للخطابة، وبعضهم يصلح لإقامة دروس فلا يقيم دروس، وبعضهم يصلح للدعوة في الخارج فلا يذهب للدعوة في بعض البلدان الإسلامية في الإجازات، وبعضهم يصلح للدعوة في القرى والهجر ولا يذهب فيعلم ما عنده، وبعضهم يصلح لإقامة دروس علمية خاصة لبقية الشباب فلا يقوم بأداء هذه المهمة، وبعضهم قد يصلح في التأليف فيترك المجال للغثائيين لكي يكتبوا وينشروا ما عندهم، وبعضهم يصلح للردود على المبتدعة أو العلمانيين فلا يفعل ذلك. المجالات أمام طالب العلم الشرعي كثيرة جدا، لكن هناك نوع من احتقار النفس أحيانا والجبن أحيانا والخذلان الذي يصيب النفس والعياذ بالله، والتراجع عن المواقع المهمة التي ينبغي أن يخدم فيها دين الله، وهذا لا شك أنه من العلامات السلبية الموجودة. أنا أكتفي بهذا القدر أو هذه كلمة قصيرة عن الموضوع، وأترك المجال الباقي لكم للأسئلة. يعني هذه المسألة وهي قضية هل يتعمق طالب العلم الشرعي في العلوم أو لا يتعمق في العلوم، هذه مسألة في ككثير من المسائل تعتمد على الأوضاع والظروف التي تحيط بالشخص. بعض الأشخاص قد يكون لديه نبوغ مثلا في بعض الاتجاهات العلمية، فمن المناسب أنه يتعمق فيها ويستوعب ما يستطيع استيعابه ويحيط ما يستطيع الإحاطة به من الأشياء، لأنه قد يكون إنسان يعني إذا ما كان يفتي يوم من الدهر على الأقل يحفظ فتاوى العلماء لنقلها بدقة إلى الناس. ولكن شخصا قد يكون مثلا داعية يحتك بالناس، قد يكون عنده نوع من عدم التفرغ لعلوم الآلة أو التضلع فيها التي هي لا يمكن استغناء عنها للعالم، فظروفه قد لا تشجعه ولا تمكنه من الاستزادة من بعض علوم الآلة، يعني مثلا التعمق في اللغة، التعمق في الأصول، التعمق في المصطلح والرجال والعلل مثلا، أو يدرس بعض التخصصات الدقيقة التي ربما لا يحتاج العامة. هذا قد يتنافى مع الوضع الذي هو يعيشه، لأنه قد يكون رجل عامة، ورجل عامة قد لا يستطيع أن يجعل دراسته أو اختيار فرع من فروع العلم. وأضرب على ذلك مثال يوضح بقضية مثلا تحضير الرسائل. يعني بعض الناس يحضرون رسائل في أشياء لا تنفع الأمة إلا في أمور بسيطة أو جوانب بسيطة جدا، وبعضهم يحضر الرسائل في أمور على مستوى عظيم ينفع الأمة. فلذلك إذا رأيت مثلا رسالة عن مواضيع في العقيدة خطيرة وحساسة، فتعلم أن الشخص الذي انتقى ينطلق من حاجة الناس من واقع المسلمين. وإذا رأت رجل يركض إلى مسألة دقيقة من المسائل الفرعية التي ربما لا يكون الناس واقعين فيها وليسوا بحاجة إليها، فيجعلها هي لب رسالة الماجستير أو الدكتوراه، أنا أقول هذا يعني قد يكون باب الاشتغال بالمفضول عن الفاضل يعني في الغالب على أقل تقدير. ولذلك فينبغي أن تكون نوعية المسائل التي تبحث لها علاقة بالواقع. الدين الحمد لله دين واسع، مسائله كثيرة وحقوله مختلفة، واختيارك لفرع أو لعلم أو لبحث أو لموضوع رسالة في المستقبل مما يهم الناس، هذه مسألة تدل على حسن التدبير وعلى الوعي. أما اختيار تحقيق مثلا مخطوطة نادرة في موضوع ليس الناس بحاجة إليه مثلا، أو بحث في قضية جزئية وفرعية ليس الناس بحاجة إليها، قد يكون فيه خير نعم وفيه فائدة لا شك، لكن فائدته قليلة ونفعه محصور. ونحن نبحث عن الحسنات، يعني نحن في سباق ونحاول استزادة، فالإنسان يبحث عن الفرع الذي يخدم الأمة أكثر ما يمكن ليقدم فيه. فأنا أقول يعني جواب عن السؤال، نعم قد يقلد الإنسان في كثير من الفروع إذا كان منشغلا بأشياء مع العامة، وعلى الأقل يضبط له قولا معتبرا من أقوال أهل العلم بدليله، رسائل كثيرة جدا، فلو ضبط له في كل مسألة قولا معتبرا بدليله ولو ما بحث كل مسألة من أجل أن يستثمر الوقت في تبليغ هذه الأشياء، إن هذا يعني اجتهاد سائغ. لكن بعض الناس كسالى، لا هم يقدمون العامة ولا هم يبحثون في المسائل، هذا هو العيب. نعم نعم، يعني سؤالك عن نوعيات من المدرسين أو الدكاترة مثلا ليست بنشيطة في غير مجال التدريس، وهذا حاصل. فهناك من الناس مثلا من نسميهم ناس يعني أكاديميين بالتعبير المعاصر أو الحالي، أكاديميين بمعنى أنه جهده وبحثه ودراسته في الأشياء التي تتعلق بالكتب فقط ولا علاقة له بالناس. وهذا الشخص قد يكون يعني مبدع ونابغة ورجل عميق في قراءاته واستنباطاته واستنتاجاته مما يقرأ والربط والتحليل والتدريس، لكن إذا جاء إلى مجال، إذا جئت إلى بيت الشخص وأولاده وزوجته وجماعة مسجده وأهل حيه وأقربائه وجيرانه، تجد أن الرجل هذا صفر في هذا الجانب، فهو مبدع فقط في الناحية التدريسية أو البحث العلمي المجرد عن النفع للناس. وقد يكون من سلبياته أيضا أنه إنسان غير مهتم بمقاومة المنكرات الموجودة ولا بالسعي لإزالتها ولا يهتم بمجال الدعوة ونحو ذلك، وهذا طبعا من الأخطاء الكبيرة. فكيف يدفع مثل هؤلاء الأشخاص؟ لا شك أن المحاورات والمناقشات التي تكون معهم لها أثر كبير في تغيير القناعات. والمشكلة في تغيير القناعات، لأن هذا الشخص إذا كان قد شب على شيء وعلى قناعة معينة فإنه يصعب عليه تغييره، وبعضهم يستطيع أن يغير، لكن الشيطان يسول له أن يقول خلاص لكل وجهة هو موليها وهذه وجهتي، هو يستطيع التغيير، يمكن أن يغير. فلذلك يعني هذا لابد من نوع من المناقشات أولا القائمة على مقارنة حال أهل العلم في الماضي والحاضر الذين لهم إسهامات في الواقع. هذا مسألة مهمة. مثلا كيف كانت حال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؟ يعني مع ما بلغ من العلم وما بلغ من البحث والتحقيق، لكنه استثمر علمه في الواقع، ناظر وقاتل وجمع الصهور وحارب أهل البدعة وأزال منكرات وعلم طلاب وخرج علماء وألف مؤلفات. فالمسألة عنده متعدد الجوانب. المسألة الثانية دعوتهم للمشاركة في قضايا تتعلق بالشباب. فأنا لا أرى مانعا مثلا أن يدعى بعض هؤلاء المشاركة في بعض حلق الشباب أو بعض رحلات الشباب التي تكون مناسبة، وتوجيه الأسئلة له وعرض موضوع عليه يلقيه يشعره بالمشاركة، يكون في نوع من التحريك. مثلا توجيهه لمسألة إزالة المنكر، وأن يكون هو من الناس الذين يقدمون يعني في هذا الجانب المجال، وأن يناصح ويتكلم ويأمر وينهى. وكذلك الدعوة في القرى والهجر، لو بعض الشباب أخذوا مدرسا قالوا له نريدك في مشوار يعني يمكن ساعات نهار، نخرج نهار ونرجع آخر النهار، وعندما يرى إقبال الناس عليه والعامة خصوصا في القرى والهجر فإنه يسر ويشعر أنه إنسان مثمر ومنتج، وليست فقط قضية عنده قضية كتب. وكذلك لو نصح بالسفر إلى بعض البلاد، يعني مثلا الآن الجمهوريات الإسلامية في الاتحاد السوفيتي سابقا هذه مكان خصب كبير للدعوة والتعليم، فمن لهؤلاء؟ فأنا أرى وظيفة الشباب أن يرافقوا المشايخ ويحمسوهم، ما يقول الشيخ روح ليش ما تفعل كذا ولماذا أنت جالس، وهم لا يقدمون له شيئا عمليا. فإذا تمت المرافقة والمناصحة والخدمة إذا كانوا أهل العلم والفضل فإنها إنه سيتحرك كثير منهم، الحمد لله بهذه الأشياء قد تحرك، حصلت تحركات. نعم، يعني إذا أنت كنت تدرس في أثناء السنة مثلا كتب منهجية، فالآن يناسب في العطلة أن تدرس كتب غير الكتب التي تدرس، أو مثلا حضور بعض الحلق المتخصصة أو ممارسة الدعوة يعني مع الشباب وبين الشباب وفي المجتمع عموما. والشباب إذا جلسوا مع بعضهم البعض ووضعوا برنامجا وجدولا ومهمات فإنه إن الله سبحانه وتعالى يبارك فيها إذا قصدوا وجه الله واستقاموا على السنة، ويحصل بذلك خير كثير. فمجالات الخير وأعمال الخير يعني معروفة ومشهورة، لكن أحيانا نحتاج إلى ابتكار بعض الوسائل الجديدة، وهذا شيء ليس بعسير على الأذهان المتوقدة والطاقات الموجودة بين الشباب. وما تقومون مثلا به أحيانا من الأسفار أو من العبادات أو من الأنشطة الإسلامية أو من المزاور الزيارات، ومن الدخول في أوساط المجتمع للنصح لا شك أنه من الأعمال الجليلة التي يثاب عليها القائم بها إن شاء الله. نعم تفضل. القائم أو الذي سيقوم أو المزعوم يعني، لكن أظن أن هؤلاء يسهل إقناعهم بما يحدث في الواقع. يعني الآن إذا قالوا لك ما في داعي أن تنشئ الأطفال على بغض النصارى، وهم يرون ماذا يفعل مثلا النصارى في يوغسلافيا بالمسلمين أو البوسنة والهرسك مثلا، هل سيقول لا ما في بيننا وبينهم عداوة مثلا؟ وإذا رأى ما يقوم به أهل الرفض في العالم وما يقوم به من قلاقل مثلا في أفغانستان على سبيل المثال أو غيره، فهل سيقولون أنه لا مجال الآن للكلام مع الناشئة في هذا الموضوع؟ فالواقع سيرد عليهم. ثم أن هناك قضية، أحيانا نحن نحرص على إقناع الأشخاص لكن لا نتمكن لهواهم، للهوى. لو أنه عاقل فقط هي مسألة إزالة شبهة يقتنع لفعلنا، لكن إذا قام الإنسان بما يعني يستطيع أن يقوم به ثم وجد إعراضا من جهة الهوى فماذا تستطيع؟ فمن يهديهم بعد الله؟ فلذلك نحن لا نتعب أنفسنا في النقاش مع العناصر المجادلة في المجتمع التي تماري وهم من أصحاب الهوى، وإنما نقوم بواجبنا نحن بقناعاتنا نحن بعد أن نوضح وجهة النظر في الموضوع، فمن أسلم فلنفسه ومن ضل فعليه. نعم تفضل.
أحيانا بعد مضي سنوات معينة من هذه القاعدة أحيانا كما كانت تقرت يعني ضمن أطار معين تحول إلى مشكلة لديك، لأن أحيانا يكون في تعارض بعدين يرجع إلى ما في تعارض.
يعني موضوع التوازن من المواضيع التي تطرح أحيانا ولا يكون هناك تفكير في ذات المسألة أو فهم لنفس المسألة لموضوع التوازن. فأقول قضية التوازن وتكلمنا في الموضوع هذا، لكن لا بأس أن نقول بعض الإشارات البسيطة. موضوع التوازن ليس موضوعا من المواضيع الذي يخضع للأرقام الدقيقة بحيث يقول أنا كذا ساعة أريد أن أدعو، كذا ساعة أريد أن أتعلم، كذا ساعة أريد أن أكون مع أهلي، كذا ساعة أريد. الدقة الشديدة لا تصلح يعني مقياسا للتوازن. فالإنسان يحاول أن يتوازن في الأشياء بشكل عام ويفكر في حال نفسه، فإذا رأى هناك مجاله مقصر فيه يستدرك، إذا رأى هناك مجال يقوم يستدرك. وإذا والمسألة تعتمد أيضا على التسديد والمقاربة، هذه هي سددوا وقاربوا. يعني لو أردتها بعبارة شرعية ما هو التوازن؟ سددوا وقاربوا، هذا التوازن. لأنك من جهة لا تستطيع أن تفعل كل ما عليك في جميع المجالات، ولا بد نكون مقصرين. يعني مهما شئنا مهما أردنا سنكون مقصرين في مجال أو مجالات. فالمسألة إذا سددوا وقاربوا، ومسألة الدقة الشديدة غير مطلوبة بل غير مقتدر عليها. والنقطة الثالثة في موضوع التوازن أننا نحتاج إلى مراجعة دائمة للنفس. يحتاج الإنسان مراجعة دائمة لنفسه ليعرف جوانب القصور أو الأشياء التي لم يبذل فيها ما ينبغي عليه. ورابعا ينبغي أن يكون هناك تسديد من الشباب الآخرين الذين هم معهم، وهذا ما يعكس موضوع التربية الجماعية وأهميته في مسألة الملاحظة على الشباب والأفراد. يا فلان مثلا أنت أخي عندك جانب العلم فيه تقصير، أو أنت يا فلان عندك جانب الدعوة، أو أنت يا فلان عندك جانب الأهل، أو أنت يا فلان عندك جانب أهل الحي، أو أنت يا فلان عندك جانب الوظيفة والدراسة فيه إهمال وتقصير، أو أنت يا فلان عندك جانب العبادة، يعني الإنسان يحتاج أن يكون أكثر نشاطا في العبادة وألين قلبا مثلا، أو أنت يا فلان في جانب، يعني ملاحظة الشباب على بعضهم هذه الأشياء تساعد في الاستدراك والتسديد والمقاربة. ثم أن البرامج الجيدة تساعد على التوازن. فمثلا لو قيل أن هؤلاء الشباب سيخرجون في رحلة أو في مثلا سفر ونحو ذلك، ما هي مواضيع التي موضوعات التي تطرق؟ فلو كان هناك توازن في فكرة الطرح أصلا، فسيكون مثلا هناك موضوع عقدي، وموضوع مثلا يتعلق بالقرآن من التفسير، وموضوع يتعلق مثلا ب قد يكون موضوع فقهي يحتاجه الشباب، موضوع فكري من المذاهب والهدامة والملح الإحادية الموجودة مثلا، أو أحداث واقع المسلمين، مناقشة واقع العالم الإسلامي في بلد من البلدان أو مكان من الأمكنة، أو يكون شيء اجتماعي مثلا في المنكرات الحاصلة، أسواق البيوت، النساء، الأولاد، تربية الأولاد مثلا، العجزة ونحو ذلك. قد يكون الموضوع الذي يطرق موضوع مثلا يتعلق بالدعوة وفن الدعوة وأساليب الدعوة وطرق الدعوة وصفات الداعية وثقافة الداعية، وقد يكون موضوع يتعلق بالتربية مثلا، أو موضوع يتعلق بوسائل كسب الثواب والطاعات وزيادة الإيمان، وقد يكون موضوع يتعلق بالسيرة وفوائد المأخوذة من السيرة، قد يكون موضوع يتعلق بالزهد والرقائق، أو موضوع يتعلق مثلا بالأخلاق، أو موضوع يتعلق بالآداب الشرعية التي فرط فيها الكثيرون كآداب النوم والسلام والخلاء والآداب العامة، يعني التي يحتاجها الإنسان في حياته اليومية مثلا. والتنوع في الموضوعات والتعدد فيها يجعل هناك يعني توازنا. لكن لو كل الأشياء كانت مثلا في اتجاه واحد، كل الأشياء كانت في اتجاه واحد، أفرض مثلا الشباب قالوا نحن مقصرين في العلم، فلا بد أن نجعل هناك تركيز عليه. فخلاص صارت البرامج كلها الآن طلب العلم، فضله، أهميته، أنواع العلم وأقسامه، طالب العلم والأدب مع العلماء، طالب علم والمنهج التلقي، طالب علم والحفظ، طالب العلم والكتب، طالب العلم والأقران، طالب العلم والقراءة، طالب العلم والعمل بالعلم، طالب العلم. وصارت المسألة مثلا في مجملها هي عبارة عن دراسة أو عن اتجاه لهذه القضية، مع إهمال مثلا جوانب العبادة أو جوانب الأشياء الإيمانية والرقائق أو القضايا الاجتماعية أو مثلا مخططات الأعداء. فلا شك أن التوازن في البرنامج أو في العرض الموجود في الوسط يجعل عند الشاب نفسه نوعا من التوازن في النظرة إلى المجتمع أو في تعامله هو مع نفسه. البرنامج أعطاه، يعني أعطاه هذا البعد. نعم. يعني الذي يزعم أن الصحابة ما كانوا مهتمين بالواقع وأنهم معتزين للعلم، إنسان جاهل هذا. لأنه الذي يقول، من الذي جاهد وواجه المشركين بل وقطع الطريق عليهم في الإمدادات؟ ومن الذي كان يترصد للمنافقين؟ ومن الذي كان يعمل يوما مع صاحبه وينزل صاحبه للعمل للتعلم، وهو يبقى مثلا في البستان أو في المزرعة يزرع؟ وما الذي كان ينزل إلى السوق ويتاجر ويرفض أن يكون عارفا على أخيه؟ من الذين كانوا سفراء النبي عليه الصلاة والسلام إلى أهل الكفر والشرك لدعوتهم؟ فهل نقول يعني أن الصحابة كانوا معتزلين على؟ ثم لاحظ أن المسألة من زمان ما كان في كتب، صح ولا لا؟ يعني كتب تقريبا معدومة، وكان العلم بالتلقي على عهد النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، ما في مجلدات وابحث وافتح واعتزل في مكتبة، ما في، العلم يؤخذ بالتلقي من أفواه العلماء ويدرس. والصحابة يعني كانوا يطبقون منهجا، منهج إسلامي في الواقع، يعني بيت المال في من يقوم به، وديوان الجند هناك من يقوم به، قضية الرسائل التي تنقل، ومسألة الجهاد، ومسألة التأمير، ومسألة التمصير، تمصير الأمصار، من الذي بنى الكوفة والبصرة، ومن الذي مصر الأمصار ورتب الأمور، وحل مشاكل الخلق والقضاء، توزيع الغنائم. يعني زعم بأن الصحابة والسلف كانوا فقط منكبين على طلب العلم فقط. ما الذي كان يزور صاحبه؟ ما الذي كان يزور صاحبه ليبيت عنده في الليل ويرى حاله في الصيام وحاله مع أهله كي ينصحه ويقومه؟ سلمان وأبي الدرداء. من يعني ما الزعم أنه هكذا كانوا انكباب؟ انكباب عليش، كان المجتمع مجتمع فاعل فعال يعمل في جميع الأصعدة. يعني إذا كان هذا إنسان يقرأ ومطلع فغريب أن يقول هذا الكلام، هذا الكلام يليق بالجاهل. نعم. يعني مسألة قضية هذه الأشياء التي تعلق تنصب في البيوت لاستقبال البث المباشر، لا شك أن الخطباء، خطيب الحي عليه مسؤولية كبيرة في الموضوع هذا جدا، والمناقشة الفردية أيضا من قبل الجيران لبعضهم أو الوعظ، توزيع الفتاوى في الموضوع، الأشرطة التي تتكلم عن خطورة القضية، صوت المعارضة للأمر من داخل البيت لهذا المنكر، المقاطعة لهذه الأشياء المعروضة، والانشغال وإشغال الأطفال عنها، عمل برامج تمتص أوقات هؤلاء بحيث أنهم لا يبقى عندهم وقت لكي يجلسوا أمام هذا هذه من الأشياء التي يعني ينبغي أن يهتم بها. ولا ما نستطيع أن نقول أننا بإمكاننا القضاء على هذه الظاهرة، ظاهرة الدش هذه أو الصحن هذه، لا يمكن القضاء عليها. يزعم أنه يمكن القضاء عليها إنسان يعني عنده تفاؤل مفرط، لا يمكن القضاء عليها يعني بالوضع الحالي، لكن أن نخفف من الشر هذا واجب، أقول يجب أن نخفف من الشر ما أمكننا ذلك، لأن أظن فيما يظهر إلى الآن ليس لها استخدام في الخير، لأن لا تأتي إلا بشروط. فهذا ما عندي في موضوع. لأنها المسألة تحتاج إلى سلطان، لأن يعني بعض الناس نفوسهم عندها هوى لا تقبل النصح. أي نعم، تفضل. طيب السؤال اللي عندك. بالنسبة للزيارات أو أهمية التزاور في الله تنبع من عدة أمور، منها أولا أنها عبادة كما قلنا، والرجل يزور أخاه في ناحية مصر فهو في سبيل الله، والرجل الذي زار أخا له في الله فأرصد الله على مدرجته ملكا. وثانيا ما يوجد في تحصيل الزيارات، ما يوجد في الزيارات من تحصيل بعض الأمور العلمية مثل السفر للعلماء للأخذ عنهم، كما كان صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام يسافر بعضهم، ربما يسافر الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. وثالثا ما يحصل في الزيارات من تبادل المعلومات، لأن زيارة المشايخ وزيارة طلبة العلم وزيارة العلماء فيها إمداد لهم بأخبار المجتمع، خصوصا أن بعضهم لا يكون مطلعا إلا على الجزء الذي يعيش فيه فقط، فعندما تنقل إليه الأخبار من هذا المكان ومن هذا المكان ومن هذا المكان لا شك أن تصوره يكون أشمل. ولذلك ينبغي علينا زيارة العلماء ونقل الأخبار لهم، وهذا يساهم لا شك في توسيع مدارك العالم، وتكون فتواه أقرب إلى الصواب، لأن الفتوى لابد أن تكون على علم بالواقع الذي يفتي فيه هذا الشيخ. ورابعا إن الزيارات التي فيها نقل ما يحدث من خطط الأعداء ومن كيد الأعداء ومن ملاحظات شباب الصحوة النابهين لا شك أنها تكون تحذيرا عند المنقول إليه هذا الخبر من شر ربما لا يدري عنه، فيدري عنه بسبب ما يسمعه من إخوانه. وخامسا الزيارات فيها شعور، تنمية الشعور الإسلامي بأن هذه الأمة أمة واحدة، وأن الإخوان عندما يزور بعضهم بعضا يشعر بأن المد الإسلامي موجود في البلد في جميع مناطقه ونواحيه، وأن الصحوة هذه ليست مقصورة على مكان معين وإنما هي موجودة في جميع الأمكنة. وسادسا لا شك أنها قد يحصل بها نفع للعامة أحيانا، من زيارة مثلا بعض طلبة العلم للقرى والهجر على سبيل المثال، فيها دور عظيم، أداء دور عظيم، وتواصل طلبة العلم مع بعضهم، وفي اكتشاف طاقات، وفيه تبادل زيارات، وفيه تعاضد وتناصر، لأنك قد ترى شخصا في مكان يستطيع أن يحل مشكلة لا يحلها غيره مثلا، فتقول مثلا نقترح أن تساهم معنا في حل المشكلة الفلانية وهكذا. وكذلك تعرفك بإخوة لك في الدين موجودين في البلد، ولا شك أن هذا يزيد الإيمان. فالإنسان عندما يطلع على إخوانه ويرى ويقيم علاقات معهم لا شك أنه يمتثل أمر الله عز وجل بالتآخي، وكونوا عباد الله إخوانا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا. فلا شك أن تحقيق هذه المعاني من صميم الدين. نعم. يعني أنت تتكلم عن الزيارات التي في نفس البلد ولا زيارات خارجية؟ يعني أما الزيارات الخارجية مثلا إذا أراد واحد يزور أخا له في مكان آخر مثلا، فلا شك أن ترتيب المواعيد هذه مسألة مهمة،
هذه قضية، لأنه قد يكون منشغلا، قد لا يكون مستعدا للمقابلة أو للزيارة، فإذا جاك مثلا وهو في بيته وجئته ومعك مثلا زملاء وقلت نريد أن نزورك، وكان هو مثلا عنده ضيوف أو عنده ارتباط فردك، فربما يكون فيه نوع من الاستياء يحدث نفسي، أنا جايك من مشوار بعيد وأنت تردني، فطبعا هذه السلبية هذه سبب سوء التنسيق. وثانيا ترتيب النقاط قبل المجيء، يعني أحيانا بعض الشباب يمكن يزور شخصا معينا بدون أن يحضر أي نقاط، فيأتي مجرد أنه يريد أن يستمع أو يراه أو يرى شكله، مثلا يقول هذا بس أسمع له أشرطة، أشوف هذا كيف طوله وكيف عرضه وكيف لونه وكيف شكله، وهل هو كبير ولا صغير، وكم شيبة في لحيته. طبعا هذا ليس يعني ليس هذا المقصود، مع أنه قد يكون عند بعض الناس يعني أكثر زيارته من أجل هذا. لو أنت قلت يعني تزوره من أجل أي شيء، احتسابا للأجر، طلبا لعلم، عندك مسألة تريد بحثها معه، يقول لا بس أبغى أشوف هذا إيش كيف شكله هذا. طبعا هذه مسألة ما ينبغي أن يكون اهتمام إنسان شاب مسلم وجه عليها. وتحديد الموضوعات قبل الإتيان يساعد على الاستفادة من الوقت، لأن أحيانا نجد مثلا في بعض الزيارات قد يأتي أشخاص فيزورون شخصا فيقول ماذا لديكم من الأشياء، ما هم مرتبين أشياء معينة، فيضيع الوقت أو ينتظرون فترة طويلة حتى تطرح نقاط، ويتخلل اللقاء سكتات طويلة يعني تذهب بالوقت، أو تطرح مواضيع مكرورة مسؤومة سائمة منها الشباب، لكن لأنه ما خطر على بالي موضوع جيد أو نقطة وجيهة فيعطيهم نقطة من هالنقاط التي كثر طرحها في المحاضرات وأشبعت وقتلت يعني بحثا وسؤالا وجوابا وتفصيلا وإجابة. بينما عندما يكون السؤال يعني محضر له أو النقطة مجهزة سلفا لا شك أنه يعين على الاستفادة من الزيارة. أما إذا كنت تقصد زيارة الإخوان مع بعض كزيارة الأقران يعني فيما بينهم، فلا شك أن هذا من الأمور التي ينبغي أن نتكلم عنها، ولو أنه يعني في تقصير، هذا الموضوع ترى ما أظنه مطروق يعني بدرجة كافية، أو ربما حتى لا تجد له مثلا شيئا منفصلا هكذا، مع أنه الزيارة عن الزيارة في الله أو أضرار ويعني إيجابيات وسلبيات، أو كيف تكون زيارتك لأخيك، كيف تكون زيارتك لأخيك المسلم ناجحة مثلا، كيف تحقق أغراضها، ما هي سلبيات الزيارات. الشباب يضيعون أوقات كثيرة أحيانا في زياراتهم، زيارتهم لبعضهم البعض، وقد تكون الزيارات غير قائمة على أساس صحيح، قد تكون زيارات مجرد أشواق وتبادل يعني عواطف، وقد يتخللها كما ذكرت غيبة أو كذب أو ونحو ذلك من الأمور المحرمة. والغالب أن السلبيات هذه تأتي بسبب أن بعض الشباب لا يدركون قيمة الوقت، فيعني إذا ما يخطر على بالي أن يقول إلى الساعة كم، مفتوح عنده مفتوح، يعني لو جئت بعد العصر مستعد أجلس معك إلى المغرب، بعد المغرب تروح أنت وياه تعشوا، بعد العشاء تروح أنت وياه على أي مكان، يعني مسألة مفتوح، برنامج اليوم هذا اليوم المفتوح وكله يوم مفتوح، ما في أيام مغلقة ولا يعني مثلا مراحل معينة تقول ينتهي والله عند هذا، أنا عندي بعد المغرب تحديد كتاب أو عندي درس أو عندي كذا. فبعض الشباب انسيابيين تماما في قضية الأوقات، ما عنده مانع في أي شيء، فهؤلاء ما عندهم تقويم جيد للوقت. طيب هذا يقول قرأت عنوان شريط فتاة الإسلام الحجاب أو النار، ما في هذا، فيه الحجاب أو النار، أو الحجاب أو النار على أساس أن ترك الحجاب من أسباب دخول النار، من أسباب دخول النار، فما أدري ما هو القصد بالسؤال أو وجه الاستغراب يعني. نعم يعني ذكرت لأن من أسباب دخول النار ترك الحجاب معصية، والمعاصي من أسباب دخول النار. يعني هذا الفكرة فيها، وليست يعني بعض عناوين محاضرات ترى أحيانا ما يكون فيها دقة كبيرة يعني مدروسة، مثل عنوان كتاب، لكن هذا هو معنى الكلام، يعني ما هو تفسير العنوان هذا تفسيره. يقول: أعاني من حب التطلع وحب الرئاسة، فما هو الحل؟ حب التطلع إلى أي شيء؟ إذا كان التطلع إلى الرئاسة فلا شك أن التطلع إلى الرئاسة من الآفات، والسلف رحمهم الله كانوا يحبون خمول الذكر. وفي هذا المعنى هذا كلام يطول حوله، لكن نقتطف أو نقتصر على بعض الأشياء. الثغرات الموجودة الآن كثيرة، والمسلم مطالب بسد الثغرة، وكون الإنسان يتحمس لسد ثغرة ويسارع إليها فهذا لا يعني أن إخلاصه مقدوح فيه بسبب مسارعته لسد الثغرة. ولكن الذي يحصل من البعض أن عندهم حرص دنيوي مغلف بأشياء من الطاعات، فالأساس عنده الوصول إلى المركز أو إلى الرئاسة أو إلى المقدمة، والأنشطة التي يقوم بها وسائل للوصول. والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تضع الشخص بطبيعتها التي فيها حركة دائبة، تضع الشخص في موقعه المناسب إذا كان الوسط فيه إخلاص الله سبحانه وتعالى، وكلهم يسعى لتحقيق وإعلاء كلمة الدين، فإن المجتمع هذا بطبيعته يضع الشخص في الموقع المناسب له. تبرز الطاقات وتتوزع، رحمك الله، تبرز الطاقات وتتوزع، وتكون هذه الثغرة مفتوحة وهذا مناسب لها، وهذا المكان مفتوح وهذا المناسب له، وهذه المهمة تريد شخصية هذه صفاتها وهذا المناسب لها. ولذلك فالحركة تضع الأشخاص وتتيح الفرصة لهم ليتبوأوا الأماكن المناسبة، وليست المسألة يعني كما يفعل أهل الدنيا من التسابق على الرئاسة والسعي لها وجلب واسطات مثلا وعمل أشياء يريدون فيها الظهور لكي يقال له خلاص أنت الرئيس، أنت أنشط واحد أنت الرئيس، فهو ينشط لكي يكون رئيسا ويعمل أشياء لكي يكون رئيسا. لكن يجب أن يفرق في العمل الإسلامي بين الناس الذين نيتهم لله والناس الذين يعملون ويظهرون لأجل أن يتبوأوا مكانا. ولا شك أن الشخص النشيط يفرض نفسه على من حوله، لكن ينبغي أن لا يقاس الناس بكثرة حركتهم أو كلامهم فيقال هذا يتكلم كثيرا وهذا إذن هذا إنسان فهماني ضعوه في هذا المكان. وتاريخ السلف أبرز لنا عدة أمثلة فيها أنه لا يكون أحيانا الشخص الأبرز هو الشخص الذي توجه إليه الأنظار. فمثل الإمام أحمد رحمه الله لما سئل يعني من نسأل بعده، إلى من نذهب بعدك يا أبا عبد الله؟ قال إلى فلان. قالوا إنه ليس يعني مبرزا في العلم، ليس هو يعني بارز جدا في العلم، قال إنه صادق مخلص يعني، وهذا أحرى أن يوفق للصواب. فالتوفيق للصواب لا يأتي من نتيجة أنه أبرز واحد في المجال. ودائما المسألة كما ذكر عمر رضي الله عنه: اللهم إني أعوذ بك من أشكو إليك جلد الفاجر وعجز الثقة. تجد أحيانا الناس مخلصين لكنهم عاجزين وضعفاء وعندهم قصور، وناس عندهم جلد ونشاط لكن عندهم قلة في الإخلاص، ولذلك ينبغي أن تتجه التربية نحو إبراز الشخصيات التي تحوي مزيجا من هذين العاملين الأساسيين في النجاح، الإخلاص والقدرة والأمانة أو القوة. إن خير من استأجرت القوي الأمين، الذي يجمع بين هذين الأمرين. فأنا أقول الآن بالنسبة لهذا السؤال، إن الشاب الذي يرى أن بإمكانه أن يسد ثغرة يتقدم ويسده، لكنه لا يطالب بمسؤوليات ويطالب بمناصب وأشياء، ويقول لهم أنتم ينبغي أن تطيعوني وينبغي أن تأتمروا بأمري. الدعوة هي التي توجه الأشخاص، وليس هم الذين يوجهون أنفسهم لتبوؤ هذه الأماكن. طيب، هناك بعض الشباب من طلبة العلم ينتقص من قدر بعض الإخوان الذين يلتحقوا بعض المكتبات، وإذا علم أنه ملتحق بها يتبسم. يعني أنا سبق أني ذكرت كلام عن موضوع المكتبات، أعيد بعضها وأقول يا جماعة، الأنشطة الإسلامية ليست سواء، وسواء كانت مراكز أو مكتبات ونحو ذلك من الأنشطة، هناك مراكز جادة فيها حلق علم وفيها تربية وفيها دعوة وفيها خدمة للمجتمع، وهناك مراكز ما فيها إلا أشياء ترفيهية وأنشطة رياضية وتمثيليات وأناشيد ومسابقات ثقافية، بس يكاد يكون هذا، لا فيها حلق علم ولا فيها تربية ولا فيها تركيز، فقط نزل إعلانات في الحي، جاء الشباب سجلوا الشباب، وزع على أسر، حط مدراء أسر، حط برنامج عام، ونشاط رياضي ونشاط اجتماعي ونشاط ثقافي، ما فيها لا حلق علم ولا فيها استدعاء مشايخ لإلقاء محاضرات ولا فيها توجيه ولا تربية ولا ملاحظة على أفراد المركز أو المكتبة، ما في ملاحظة، ما في متابعة، ولا في مصارحة، ولا في حل مشكلات، في هروب من المشكلات، هذه أوساط الفوضوية تنشأ فيها المشكلات. فأقول مثل هذه لا يتأسف على فواتها ولا يلتحق فيها أصلا، لكن أن يكون هناك مركز جاد أو مكتبة جادة، ما مكتبة يعني، هذا مكان التقاء، سميه ما شئت، مكان التقاء، وإذا كان في مسجد ممكن تكون حلقة علم جيدة ناجحة، حلق علم، حلق ذكر، فيها متابعة، فيها دعوة، فيها نشاط، فيها حث للشباب على الانطلاق، فيها توجيه، فيها ترابط، فيها مناقشة أخطاء، مصارحة، متابعة، هذا يضعف يتابع، هذا يمكن ينتكس يتدارك أمره، تعليم أخلاق، اقتداء بالشباب بعضهم ببعض، ندوات فيها مواضيع حساسة يعيشها الشاب يحتاج إليها، أشياء عن الأسرة، أشياء عن التربية. فأقول أشياء تعلق بالأمر معروف والنهي عن المنكر، الطريقة الصحيحة والسليمة. فأقول إن خلو بعض الأماكن من هذه الأشياء يجعلها فقيرة، بحيث أنه الإنسان لا يتأسف عليها، بل يمكن أن ينتقد من يشارك فيها، لكن أن يعمم الحكم بحيث يقال كل المراكز فكرة فاشلة وكل المكتبات هذه ضيع وقت، هذا من الجور. الله عز وجل يقول وإذا قلتم فعدلوا. نعم يا أخي. طيب، نحن الآن ذكرنا يعني يقال له قل الله عز وجل وإذا قلتم فاعدلوا، وهذه إيجابياتها كذا وكذا وكذا، وأقل ما فيها أن سلبيات، أن إيجابياتها أكثر من سلبياتها، فما هي السلبيات ونعدد الإيجابيات ونتباحث نرى يعني إذا كان صحيح أو لا. فالمناقشة تقود إلى الاعتراف بالحق. بعض الشباب لا يكون نشيطا في الدعوة إلى الله إلا إذا كان مع مجموعته الأولى التي كانت بداية هدايتي معهم، وإذا طلب منه الذهاب إلى أخرى رفض، أو إذا ذهب أصبح نشاطه ضعيفا. يعني هذا سؤال وجيه. لا شك أن الحياة التي يعيشها الإنسان في بداية الالتزام لها طعم خاص، ولا شك أن اللحظات الأولى التي حصل فيها دخول نور الإيمان والهدى إلى قلب شخص ما على يد شخص ما أو مجموعة ما، لا شك أن يكون لها لذة معينة، وأن هؤلاء الناس الذين سلك معهم في أول الأمر أصحاب فضل عليه، فهو ينظر إليهم بعين التقدير والاحترام والإجلال، ويرى أنهم هم الذين أنقذوه ونقلوه من ظلمات المعصية إلى يعني نور الطاعة والهدى، فلا شك أن الحنين بالنسبة إليهم يكون شديدا، ويصعب الفراق عليه فراقهم. يعني بعض الناس الذين يذهبون إلى اتجاه إلغاء العواطف بالكلية، بحيث يقال يعني هذا الكلام سخيف، خلاص أنت الآن كبرت كنت طفلا، ليس بصحيح، لأن هذه قضايا تأصلت، هذه قضايا ترسخت في النفس. هذا مثل طفل الذي يدخل مشوار الهداية، مثل طفل ينشأ يعني على أشياء يفتح عليها عينيه لأول مرة، ويكون قريبا نفسيا من كل من كان معه أو أغلب من كان معه في تلك الفترة، ويكون مستفيد ومتلقي، خصوصا أنهم قد يخدمونه، نعم، ويرفقون به لأنه جديد فيحبهم. فإذا تغير وضعه، مثلا تخرج من ثانوية ذهب إلى جامعة، وتخرج من جامعة وذهب إلى مثلا الوظائف، فقد هذا التغير يكون من المصلحة فيه أن ينتقل الشخص إلى مكان آخر، لا يعود من الناسب أن يبقى في مكانه الأول مثلا. وإذا تفرق كل الشباب، يعني المجموعة الأولى التي كان معه تفرقوا كلهم، تهون القضية عليه، وربما يبقى على علاقة بواحد أو اثنين من أخلص الناس أو من أقرب الناس إليه في الماضي، لكن يعزي نفسه أنه الجميع تفرق. لكن لو بقيت المجموعة الأولى وهو صار لوحده مثلا أو معه واحد مثلا، أن ينتقل لمكان آخر، فلا شك أن الناس القادم عليهم ما عنده تقابل وارتياح نفسي معهم مثل الأولين الذين كانت البداية الطريق معهم. وأحيانا يكون هؤلاء الجدد يعني أكثر علما وأكبر سنا مثلا، لكن كما قال الشاعر: من حب إلا الحبيب الأولي، كم من منزل في الأرض يألفه الفتى، وحنين أبدا لأول منزلي. الناس الذين في بداية مشوار الطاعة هؤلاء لهم تقدير خاص، وحتى الإنسان أحيانا قد يهتدي على يد شخص، نعم، يبقى يزور بين فترة وأخرى يواصل، لأن هذا الرجل له فضل عليه، وإن كان يدرس على من هو أعلم منه وأكبر منه، لكن يبقى لذلك الشخص تأثير. أقول هذا لا يجوز، لا يصلح إلغاؤه بالكلية، فنقول هذا لا نعتبره وأبدا، وليس عندنا مجال العواطف، وليس بصحيح، لكن الإنسان لن يبقى كما هو، لابد أن يتغير. يعني ما هو معقول إنسان شباب في توعية مثلا في ثانوية متآخين ومتآلفين ومتحابين ونشيطين مع بعض ومتفاهمين في النشاط، هؤلاء يعني إذا كبروا وتزوجوا وصار عندهم عيال كبار وصار عمرهم 40 و50 سنة وصاروا أجداد، سيبقون يعني بنفس الوضعية والكيفية؟ ما يعقل، ستتغير الدنيا، يعني ستتغير بهم الأحوال. فتصور أننا أنك يعني من هذه أقول من إقناع، كيفية إقناع الشخص، إن إقناع الشخص حتى لنفسه، إقناعه نفسيا، هو يقتنع بنفسه لنفسه أن الدنيا لن تبقى، يعني أنت ستتخرج وتتوظف وتتزوج، يصير عندك أولاد، مسؤوليات أخرى، تنتقل إلى يعني صعيد آخر من المجتمع. فإذا علم الإنسان أن الدنيا في تغير دائم تهون عليه هذه الأشياء، ثم إن الدنيا هذه تفرق الأحباب بشكل أو بآخر الآن أو فيما بعد، فالعزاء أنك إن شاء الله لو استمروا هم واستمرت أنت معهم استمرت معهم في الطريق الهداية إلى آخر الحياة أن يكون اللقاء في الجنة. أقول يكون اللقاء في الجنة، هذا عزاء أيضا. وكذلك توضيح أوجه المصلحة، ما هي أوجه مصلحة الانتقال؟ يمكن البقاء الآن ما فيه إلا الشيء العاطفي تقريبا، أما الانتقال يمكن فيه مصالح عظيمة. ثم بالتجربة الإنسان إذا دخل في المجموعة الجديدة وجلس فترة وهكذا، هي فقط الصعوبة فقط في المرحلة الأولى، يعني مثلا الأشهر الأولى بس، وبعد ذلك خلاص تسوي الأمور تمضي والناس تعودون، تعود كل على موقعه الجديد ويرضى بما حصل وتسير الأمور. فأقول يعني المسألة أيضا يعني ليست، لن تبقى هذه التأسفات والتحسرات والتندمات في نفس الشخص هذا إلى الأبد. هذه قضية فأول الأمر فقط، لكن العتب على من ينتقل ثم يكون نشاطه خفيفا. نحن ما نعتب عليه أن يشعر بالحزن والأسى لفراق الأولين، لكن نعتب عليه أن يقل نشاطه، يقول خلاص لا خير في العيش بعد، ما خير العيش بعدكم وما خير العمل للإسلام بعدكم. هو المسألة مرتبطة بالأشخاص، المسألة عمل للدين سواء مع هؤلاء أو مع هؤلاء، مع زيد أو مع عبيد، فالمسألة يعني مسألة عمل للدين. فإذا كان الشخص يضعف بسبب أنه فارق زيدا إلى عمرو، فهذا معناه أنه عمله فيه شيء يقدح، صح ولا لا؟ لو كان عمله خالص لله ليس مرتبطا بالأشخاص، يهمه التقديم للدين والمنهج بغض النظر مع فلان أم مع فلان، لعمل حتى في الواقع الجديد. لكن أحيانا الشخص ينتقل إلى واقع لا يقدر مثلا، أو لا يعرف تعرف مثلا مشكلاته ولا تفهم شخصيته، فيصادم بأشياء وقد يحدث سوء تفاهم بينه وبين الجدد أو المجموعة الجديدة، وقد يهاجمونه في بعض الأشياء بخلاف، لأنه كان مع أناس يفهمهم ويفهمونه، نشأوا مثلا صغارا وكبروا مع بعض، لكن الآن ورد على أناس كبار كلهم